بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الثالث اكتشاف قول المعصوم عليه الصلاة والسلام ضمن المتبعين، هو طريق الحد والإجماع الذي يحدث فيه قول الإمام، يسمون إجماع حدي، وهذا الإجماع عليه علماؤنا المتأخرون بعد أن قالوا بعدم كفاية الإجماع الدخولي لأنه نادر أو عديم الوجود في زمن الغيبة، وردوا الإجماع اللطفي لعدم تمامية الصغرى أو لعدم تمامية الكبرى، خرجوا بنتيجة خلاصتها أننا يمكن أن نحصر قول الإمام عليه الصلاة والسلام بواسطة الحد، كما تقدم من كل إجماع له صفة وله شرط وله نتيجة. صفة الإجماع الحسي أنه يعتمد على الحد أما شرطه فشرطه أن يحصل الفقيه على قول الإمام عليه الصلاة والسلام بواسطة الحد الذي يورثنا العلم بقول الإمام عليه الصلاة والسلام، أو الإطمئنان بقول الإمام عليه الصلاة والسلام، بحيث لا تتمكن أن ترد هذا الإجماع أو تبطل هذا الإجماع. الإجماع الحسي له أقسام ثلاثة: إجماع حسي مبتني على مقدمات حسية، وهذا الإجماع يسموه حسي ضروري، وإجماع حسي مبتني على مقدمات حسية قريبة من الحس، وإجماع يبتني على مقدمات حسية صرفة. فالأقسام ثلاثة. القسم الأول: إذا الفقيه تتبع أقوال كل علماء الأحفار والأمصار معا ووجد كلمة العلماء متفق على وجود صلاة الجماعة، أخذا من الصدوق والكليني والمفيد والطوسي والمرتضى والعلامة والمحقق وابن إدريس وأمثالهم، وإلى علمائنا المعاصرين، كل العلماء قديما وحديثا في كل بلد كانوا، إذا تتبع الفقيه أقوالهم ووجد أنهم على قول واحد، يحدث من خلال هذا الاتفاق على أن قول الإمام عليه الصلاة والسلام ظن المدعي. لماذا؟ لأن الفقهاء على اختلاف مشاربهم الفقهية وعلى اختلاف مبانيهم الأصولية وعلى اختلاف الظهورات والاستنباطات، ها، إذا كانوا هذه الاختلافات مدعاة إلى الاختلاف في الرأي، فإذا وجدهم اتفقوا على حكم نكتشف منه قول الإمام عليه الصلاة والسلام. مثل ما إذا واحد تتبع آلات الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كتب التاريخ وفي كتب الروايات وفي تفسير الآيات، وجد في كلها هنالك نقل عن شجاعته، عن قبوله، عن مواقفه، عن عزمه، تصميمه، شدة بأسه، كل واحد من يرقب بصيغة معينة من مجموع هذا يصير عنده يقين بأن الإمام عليه الصلاة والسلام كان شجاعا. لماذا؟ لأن اختلاف الرواة واختلاف المؤرخين واختلاف المفسرين مع كثرة الروايات والآراء والأقوال الموجودة عندما يجدهم اتفقوا على نقل واحد يكتشف منه اليقين في هذا المسجد. الفقيه عندما يعلم بأن الفقهاء عادة مبانيهم مختلفة، مشاربهم الفقهية مختلفة، آراؤهم في الأصول مختلفة، آراؤهم في الحكمة مختلفة، آراؤهم في الأدب، في التفسير، في الظهور العرفي، في الاستنباط الشرعي، في تطبيق الكليات على الجزئيات مختلفون، مع ذلك يجدهم اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة، يكتشف منه أن الإمام سيدهم، قائدهم، أظهر مصادقهم هو أيضا محمد. فهذا طريق حتي ولكنه حتي ضروري. شلون ضروري؟ لأنه ابتنى على تتبع أقوال العلماء في كل الأعصار وكل الأمصار. سؤال: هل الفقيه عندما ينقل هذه الأقوال لا يحتمل أن هذول مشتبهين في الحكم؟ نعم، هذا الاحتمال موجود، ولكن هذا الاحتمال العقلاء لا يرتبون على الأساس، يبنون إلى الفقيه ألفين فقيه في طول الزمان وفي عرض المكان يتفقون على حكم، أكو احتمال هذول الألفين نفر اشتبهوا، ولكن هذا الاحتمال العقلاء يقول وارد، ها؟ يقول هذا الاحتمال موجود. لذلك هذا القسم الأول من الإجماع الحكي عليه السلام المبتني على مقدمات حكية، ويصبح هذا الإجماع حكي ضروري. القسم الثاني: إذا الفقيه لا يتبع كل أقوال العلماء في كل الأعصار والأمصار، وإنما يقرأ له 20 كتاب 30 كتاب لفقهاء معاصرين وغير معاصرين، يرى فيهم اتفاق، يرى فيهم اتفاقا على قول واحد. من هذا الاتفاق يحدث أن قول الإمام فيه موافق له، مؤيد له، مثل كما ينقل عن الميرزا النائمي يقول: إني إذا وجدت قولا للميرزا الشيرازي الكبير والميرزا الشيرازي الصغير واحد ثالث على ما ببالي المحقق الأنصاري، يمكن أن نشتبه في هذا، إذا دولة ثلاثتهم اتفقوا في فتوى واحدة يصير عندي علم بأن قولهم مطابق للواقع لدقة نظرهم وشدة ورعهم. فإذا فقيه يقرأ عشر أقوال لعشر فقهاء. يقرأ قول المرتضى وقول الشيخ الطوسي وابن إدريس والمحقق والعلامة وفقه المحققين والشريدين والمحقق الكرتي والمقدس الأردبيلي، يصير عند حدث لأن قول الإمام موافق لقوله. هذا الإجماع اللي يدعيه يكون من خلال عشرين فقيه يصير عنده إجماع أن الإمام ظل الهدولة، فهو أن يقول لك الإجماع أجمع الفقهاء على وجود صلاة الجمعة. هو كم فقيه قاري؟ عشرين فقيه. هذا إجماع مبترم عن الحس، ولكنه حس بعيد عن الحس، هذا حس غير ضروري. القسم الثالث، الفقيه يبني إجماعه على اجتهادات العلماء، تدري أنهم دول مخطئين إما تفصيلا وإما إجمالا، مخطئين في اجتهاداتهم. ليش؟ مثلا المحقق الحلي يقول لك أجمعت الطائفة على وجوب صلاة الجمعة للآية، يذكر لك اتفقت الطائفة على نجاسة ماء البئر عند الملاقاة للرواية، أو الأمين الاسترابادي مثلا اللي هو من زعماء الإخباريين يقول لك اتفقت الطائفة على حرمة شرب السفن للأصل. انت فتشلون الفقيه ينقل إليك الإجماع مع ذكر المستند، مع ذكر الدليل، الآية، الرواية، الأصل. وإن فهم كفقيه تدري أن في هذه الآية هنالك في الاستذكار من الآية نقاش في قوة الرواية أو ضعف الرواية، قوة الدلالة أو ضعف الدلالة في الرواية، شنو أكو نقاش. الأصل اللي مدعي الإخباري هذا الأصل عندك لا يجري، فتعلم إما تفصيلا بأن الفقهاء اللي نقلولة الإجماع هذول أخطأوا في النقل، لأنهم جاءوا مع الإجماع بذكر المستند، والمستند والمستند عندك فيه نقاش. وإما أخطأوا إجمالا كلا في فتاواهم أكثر النوع من الأخطاء، من النوع من الاشتباهات. هل تتمكن أن تحدث حسا، أن تحدث حسا قطعيا بأن قول الإمام ضمن المجمعين؟ هذا هو التفسير. الأمين الاسترابادي يقول لك أجمعت الطائفة على حرمة شرب السفن، وأنت تدري من القرائن الخارجية الأمين الاسترابادي عالم من علماء الإخباريين، والإخباريون يجرون أطالة الاشتغال وين؟ في الشبهات التحريمية مثلا التدوين كرسول مخالف إلى هذا المبنى، مبنى البراءة في هذا الموضوع. هل يصح أن تقول إجماع الأمين الاسترابادي اللي ناقل عليه عليه يصير حجة؟ هذا هو التدوين. فإذا الإجماع الحسي يبتني على مقدمات، إذا كانت هذه المقدمات حسية يصير إجماع حسي قريب إلى الحس، وإذا كان ما مبتني على مقدمات حسية أو مبتني على مقدمات حسية ضعيفة، مثل ما إذا تتبع 20 قول 10 أقوال وصار عنده إجماع يتطور على قول الإمام ضمن هذول الأقوال فيدعي الإجماع أو بطريقة فالإجماع الحسي له وصف والحد له شرط تتبع الأقوال، إذا كان كل الأقوال يصير حسي ضروري، بعض الأقوال حسي غير ضروري، ما يتبع الأقوال وإنما ينظر إلى الإجماع ويلاحظ الدليل يصير حسي صغير. ما هي النتيجة؟ انتبهوا إلى النتيجة. إذا كان الإجماع حسي ضروري من قبيل الأول فهو حجة عليه، معتبر عليه، لماذا؟ لأن أدلة الخبر الواحد تشمل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مخطوبة، إن جاءكم عادل بنبأ لا تتبينوا. الشيخ الأنصاري تتبع كل أقوال الفقهاء في كل الأعصار والأنصار لقلتها من الإجماع. يجب عليك متابعة. سؤال، أكو احتمال الشيخ الأنصاري هنا اشتبه؟ الأصل العقلائي شو يقول لك؟ أقال حدث. فهذا الإجماع الحسي الحسي شنو يقول عليه؟ الدكتور هذا هو مقصود المتأخرين من الإجماع الحسي. أما القسم الثاني الإجماع الحسي الناشئ من أقوال 20 فقيه ثاني، لا هو هذا الحسي غير ضروري، هذا ليس بحجة العقل. لماذا؟ مو لأن أدلة الخبر الواحد لا تشمل هذا الإجماع، تشمل هذا الإجماع. ليش؟ لأن أدلة الخبر الواحد يقول لك إن جاءكم عادل بنبأ لا تتبين. الميرزا النائم هم عندما ادعى الإجماع عادل لا تتبين، ولكن المشكلة أطالت عدم الخطأ إلا نمت. أكو احتمال الميرزا النائم من 20 الفقيه من 20 قول للفقيه اشتبه في هذا الإجماع، فالأصل العقلائي يخرب حجية هذا الإجماع، لذا فهو ليس. وأما القسم الثالث بشكل أولى ليس بحجة. ليش؟ مو بس الأصل العقلائي ما يجري به، وإنما أدلة الخبر الواحد من أول الأمر منصرفة عن هذا الإجماع. ليش؟ لأن أدلة الخبر الواحد يقول الخبر الواحد الحسي حجة، أو الحسي المقارب إلى الحس حجة، مو الخبر الحسي. وهذا حسي صرف لا يمكن الاعتماد عليه. فإذا نحن عندما نقول الإجماع الحسي حجة عند المتأخرين، مو مرادنا القسم الثاني لعدم شمول الأصل له، ولا القسم الثالث من انصراف الأدلة عنه، وإنما مرادنا شنو؟ القسم الأول. فإذا فقيه من الفقهاء المعاصرين قرأ أقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين كلهم في كل زمان في كل مكان، وشاف كلهم اتفقوا على قول، يحدث بأن قول الإمام ظلم. ليش؟ لأن مع تعدد الدواعي لاختلاف الحكم يتفقون على حكم الإمام سيدهم متفق معه. الأدلة مش ها؟ الإجماع هذا النوع من الإجماع هذا حينا نورث للإطمئنان بأنه أي بس إذا صار عنده حدث بأن قول الإمام ظلم مطابق للواقع يعني شو؟ يعني قول الإمام ظلم يعتبره بالنسبة للميزة النائني حج، بس بالنسبة لك إذا الميزة النائني كتب لك هذا للإجماع إيه أنا شو؟ هذا من القسم الثاني مو من القسم الأول حج من القسم الثالث مو هدمناها. القسم الثاني أدلة الخبر تشمل، بس مشكلة الخبر الواحد مو بس كون عادل كافي، لازم كون عادل وضابط، وبهاي الضابط نتأمن من فيها إلا الأصل العقلات. هذا بيناه وين مرحبا بلا صورة هم بداية الجمهة الآن ما جاي نقول ثلاثة، جاي نقول يا لماذا احنا نقبل الإجماع الحدي القريب إلى الحد ولا نقبل الإجماع الحدي البعيد عن الحد؟ ها؟ نقول يعني الأدلة شو هذا؟ نعم نقبل في هالإطار. ناجهم عندما بحثنا قلنا إذا كان الإجماع حسي نقبل، ما نقبل الحدي
عشان أنا أرجع الأسئلة.
لا بعد هذا القول الأصلي يعني قول المتأخرين في فجية الإجماع الحق. أي بس لازم نشوف اللي بالنتيجة رأيه يقبل بهذا الإجماع ولا حسب القاعدة لازم يقبل. في الأول أدلة الخبر الواحد تشمل الإجماع لأن أدلة الخبر الواحد يقول لك الخبر الحسي حجي والإجماع المنقول من القسم الأول شنو؟ هذا مو حسي هذا حسي طبعا لا كان حسي ولكن حسي يعتبر روح عقلاء حسي بالكثير إذا أتم أثناء الأصول عدم حجية الإجماع المنقول شنو يحط على روح ما حدا يقوله الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليه السلام لمدعي الإجماع الحد وهذا على وجهين أحدهما طبعا البيان اللي بيناه بالبحث المتقدم إحنا الشيخ ما مبينه رأسا داخل القسم الثالث تراجع البحث المتقدم حتى يصير ترابط بين المفاهيم أحدهما أن يحصل للفقيه ذلك اكتشاف قول الإمام من طريق لو علمنا إحنا هم فيه ما خطأنا الفقيه في استكشافه قول الإمام وهذا على وجهين إحنا بينا واحد وثاني وثالث المحقق الأنصاري واحد واثنين لكن الواحد يقسم إلى أحدهما أن يحصل للفقيه الحدس الضروري من مبادئ محسوبة مقدمات محسوبة بحيث يكون الخطأ في دي من قبيل الخطأ في الحس والخطأ في الحس العقلاء يقولون أطالة عدمه فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار لحصل لنا العلم كما حصل للفقيه إذا لو شنت مكانك أمس نستحكي حد قريب إلى الحد لأن هذا الإجماع يتضمن قول ثانيهما أن يحصل الحد للفقيه من إخبار جماعة 20 اتفق له العلم بعدم اجتماع هذول العشرين على الخطأ مثل مقالة الميرزا النايري لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام عليه السلام لأن من العشرين والعشرة ما نقدر إحنا نقول قولهم هذول يتضمن قولهم بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة إذا أنت من 20 فقيه أم يحصل عندك علم بقول الإمام؟ لا مثل الفقهاء الميزة الكبير والصغير والمحقق الأنصاري أنت كفقيه يصير عندك علم بقول الإمام؟ لا عادة ما يصير لذلك هذا هو الثاني اللي هو في السلسلة كل شنو هو؟ الثاني أن يحصل ذلك يعني اكتشاف قول الإمام من مقدمات نظرية مو محسوسة وإنما مقدمات عقلية أو برهانية واجتهادات كثيرة خطأ تفصيلا أو إجمالا بل علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقلة إجماع ينقل لك الإجماع يقول لك للآية للرواية عادة يجي إجماعات تكون من واحدة علمنا ذلك من الفقهاء بتصريحاتهم في موارد يعني في الكتب الفقهية في بعض الموارد يقول لك ماء البئر ينجس بالملاقات للرواية صلاة الجمعة واجبة للآية أدت الحرام إجماعا للأصل أصالة الاشتغال واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخر وسيجي جملة منها بعد الشيخ أول الطريق راح يجيب لك نماذج إذا عرفت أن مستند خبر المصدر بالإجماع المتضمن بالإخبار من الإمام عليه السلام لا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدمة شنو هي؟ وهي اجتماع عن الإمام مع عدم معرفة الإمام بعينه هذا يعقل؟ لا هذا الإجماع الدخولي اللي بيناه في البحث المتقدم. إذا عرفت الإمام بعينه يصير إجماع؟ لا. نعم. واستكشاف قول الإمام من قاعدة النص هذا القسم الثاني الإجماع النصي. وحصول العلم بقول الإمام من الحث هذا هو القسم الثالث. وظهر لك أن الأول الدخولي انتبه إلى عبارات الشيخ جدة في الفلك. وظهر لك أن الأول الدخولي هنا غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع. يريد يقول الإجماع الدخولي مخرجة؟ ها؟ لا. يريد يقول نادر التحقق. لكن إذا تحقق فهو حجة. وأن الثاني اللطفي ليس طريقا للعلم ليش لخراب القاعدة صغرا أو خرابها كبرا. الكبرى إشكال المرتضى، الصغرى إشكال المتأخرين. فلا يسمع دعوة من استند إلى اللطف، فلم يبقى مما يصلح أن يكون المستند بالإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها اللي هم الفقهاء إلا الحال. وعرفت أيضا أن الحث قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه السلام. الحث الأول نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة، ونظير الحث الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثار العدالة والشجاعة في المواقف المحسوسة الموجبة للانتقال إلى العدالة والشهادة بحكم العادة العرفية. واضح ظاهرة المثال. أو إلى يستند إلى مبادئ محسوسة ولكن موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليه السلام. عند الميرزا النائمي أكو علم بقول الإمام ولكن من دون ملازمة عادية حتى هذا العلم عندك أن يصير. وقد هذا القسم الثالث. القسم الثالث وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار العلماء. وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحث، ليش لا دليل؟ للانصراف بالأدلة. بل ولا يعني لا دليل على قبول المستند إلى الوجه الثاني من الحث، مو لعدم شمول أدلة الخبر. الأدلة تشمل بس ليش؟ لعدم شمول الأصل الأخلاق أصالة عدم الخبر. من ينجري في هذا الموضوع؟ ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول من الحاس اللي هو الضروري. وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع. إذا ما دخل في القسم الأول لازم تتوقف في هذا الإجماع، ما تحكم رأسا بحجيته. فسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحس المردد بين الوجوه الثلاثة. إذا دخلت إلى الحس إلى الحس إذا دخلت هذا الحد في القسم الأول يقول كم، إذا ما دخلت يقول كم. فإن قل وصلى الله على محمد وآل سيدي الطاهرين.